لك في مقدمة الكلام القول بالوجود هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك بنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ يبقى من تراشيح كلامك أنه يقول بأنه أخطأ، لكن لا يتجرأ على القول بأنه أخطأ لأنه يقول مجتهد. وأنا أقول أيضا مهما كان خطأ المخطئ من الصحابة، خاصة إذا كانوا من أهل العلم والفضل كابن عمر، مهما كان خطأه جليا ظاهرا فهو مأجورا، لكن قولنا بأنه مأجور لا يمنعنا أن نقول بأنه أخطأ.
نعم.
الآن هنا ابن عمر إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا فيكون مخطئا، أو أن يكون مأجورا أجرين فيكون مصيبا، وهو في الحالة الأولى لابد للمخالف أن يقول أخطأ، وفي الحالة الأخرى لابد لهذا المخالف أن يعترف بأنه أصاب. أنا ما عرفت بعد ما رأي ذلك السائل حتى أصل إلى النتيجة، وهي أنه لابد من القول بالوجوب إذا قال بأن ابن عمر أصاب.
طيب نقول مثلا أصاب ماشي.
إذن قبل أن أصل إلى النهاية، يبدو لي أن السائل وأمثاله كثيرون يظنون أن ابن عمر فريد في الأخذ، فهل علمتم له تبعا أو موافقا؟
أي نعم، كأنه أبو هريرة رضي الله عنه اللي وقفت عليه فقط يعني.
جميل. وبعض الأئمة ماذا يقولون في سنة اللحية؟ هل علمتم؟ لأن إمام السنة يقول بالقمضة؟
لا ما أعلم.
أحمد بن حنبل يقول بهذا.
عفوا شيخنا، يقول بوجوب أم بجواز؟
لا ما أقول الآن وجوب أو جواز أو استحباب، وإنما يقول بأن السنة الأخذ من اللحية ما دون القمضة كما فعل ابن عمر وكما فعل أبو هريرة.
بأي كتاب شيخنا قال الإمام أحمد؟
كتاب الخلال
في السنة؟
السنة
نعم.
المصورة طبع لعله
طبع منه جزء
أو قسم. نعم
نعم.
شكاية بارك الله فيك يا أبا إسحاق. أنا حينما أقول ما أقول أعود إلى بعض القواعد التي ما أظن أن أحدا من أهل العلم الذين هم معنا على خط الكتاب والسنة يخالف فيها. وسأقول أخيرا، الزيادة على القبضة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة. هل هناك احتمال ثالث؟
لا.
حسنا، إذا رجعنا إلى قاعدة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فمن قال بأن إعفاء اللحية إعفاء مطلقا هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل الذي يبيح له أن يقول بأن هذا الإعفاء المطلق أي الزائد على القبضة، هذا الإعفاء هو خير وعبادة، وحين ذاك نحن نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر ابتداء من خلف. فإذا لم يثبت أن زيادة على القبضة هو عبادة فلا شك أنها تكون حين ذاك بدعة، وهذا فرع من القاعدة المتفق عليها بيننا إن شاء الله المؤسسة من نبينا صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المعروفة عندك، ومنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخيرا أقول هناك خلاف للوصول إلى ما نظر من قولي لأني أقول بالوجوب، ما حكم لتعاطي البدعة الداخلة في عموم النصر ولكن لم يجري عمل السلف عليه أو عليها؟ هل هي مكروهة كراهة تدريجية أم كراهة تحريمية؟ ماذا تظن سيكون الجواب؟
اللي هي حد تقصد شيخنا البدعة الإضافية يعني؟
اي نعم هي بالذات.
اي نعم.
ماذا سيكون الجواب؟
هي كله بدعة ضلالة.
ليش هذا إعادة للحديث؟ أنا أريد ما نأخذه ونستفيده من الحديث.
اي نعم.
الكراهة التدريجية أم الكراهة التحريمية؟
تفضل شيخنا.
أقول لا شك بأنها كراهة تحريمية. وإلا لم يكن وكل ضلالة النار.
طيب شيخنا يعني تسمح لي ان انا اضع حاشية على هذا الكلام؟
استفيد منك ان شاء الله.
عفوا شيخنا جزاك الله خيرا.
اياك.
كنت لما زرت فضيلتك في 1407 تكلمنا في هذه المسألة، فكان رأيكم انا ذاك بالجواز.
جواز ماذا؟
جواز الاخذ يعني.
ليش يا اخي؟
لا لا عفوا شيخنا، انا الكلام له تتمة. عفوا.
طيب تفضل.
فكنت انا اوردت اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان كانت لحيته سابغه تصل الى سرته. فكنت فضيلتك سالتني يعني عن تخريج هذا الاثر فلم اجده، واخيرا انا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد العشرين، ذكره بغير سند لكنه قال وروينا عن علي بن ابي طالب باسناد صحيح او قال باسانيد صحيحه ان لحيته كانت سابغه ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن انا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد.
وصلنا الى مثل هذا التحقيق لانه كون اللحيه ترى من خلف ليس كما كانت لو كانت الروايه ترى من بين فخذيه. ترى من خلف اي انها عريضه وكثيفه. المهم ماذا تريد ان تستفيد من هذا الاثر؟
يعني لو قلنا ان الروايه التي سارجع اليها كانت تقول ان اللحيه سابغه طويله عريضه، هل ممكن في هذه الحاله يقال ان يوضع مثلا اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مقابل؟
تركت له رشاق.
نعم
تركت له.
ايه عفوا شيخنا، لو سلمنا جدلا
شيخ بارك الله فيك، ما ينبغي ان نأخذ بالفرضيات والمسألة في هذه الحساسية وفي هذه النقطة. ان وصلنا الى النهاية، وصلنا اما ان يكون الزيادة على القبضة خيرا وفضيلة وعبادة، حينئذ نحتاج الى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيلة. وعموم النص الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة، وإلا صففنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسنون كل بدعة يعتمدون على النصوص العامة. ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى نصوص وليس إلى نص فرد كالأثر الذي تعزوه إلى علي وليس نصا في الموضوع. نحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا مهما طالت، حتى ولو كان أحدهم يجرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا من الصين أو لحيته أطول منه. فنحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم انهم كانوا لا ياخذون من لحيتهم شيئا. حينئذ ننصب الخلاف بين هؤلاء وبين ابن عمر وابي هريره وصناعه من الائمه. اما ولا يوجد هناك الى الان نص، وهذا فيما علمته، وربما يجوز لي ان اقول ايضا وفيما علمت ايضا، لا يوجد لدينا نص ان احدا من السلف الصالح كان يعبر عن لحيته ولو كانت أطول من القبضة. فإذا سلمنا بهذا حينئذ نحن نقول لا يجوز الاستدلال بالنص العام على فضيلة جزء من أجزاء هذا النص العام، ولم نعلم أن السلف الصالح عمل بهذا الجزء. ولذلك أنا وصلت لما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدة علمية قد يقال لمن سبقك إليها، أقول أما في التعبير فلا أعلم، أما من حيث المعنى الذين يقولون معنا بأن كل بدعة ضلالة ذلك معنى ما أقوله، وهو كل نص عام لم يجري العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام فالعمل في هذا الجزء العام من البدع الإضافية. وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف في هذا الكلام؟
يعني قبل ما يعني أتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان.
معليش
أنا
كنت
أستفيد
منك.
عفوا. بالنسبة للسؤال، هل إذا مثلا يعني وقفت على أحد فعل أحد الصحابة بالإسبال إسبال اللحية في تعبيركم، هل ممكن هذا يغير من الفتوى عندكم؟
رجعت أنت إلى لو على أني أنا أجبتك عن هذا. هل تذكر أني أجبتك؟
إيماء يعني.
لا تصريحا، قلت لا يكفي أن يكون هناك فرد من أفراد الصحابة.
طيب شيخنا، القاعدة التي ذكرتموها الآن كل جزئية من الدليل العام لم يجري عليها عمل السلف، فهل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق، أم المقصود بها عمل فرد أو فردين أو ثلاثة من الصحابة؟
تسجل العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد.
نعم،
أقول كل نص عام، نص العام كما تعلم يتضمن جزئيات كبيرة.
نعم،
جزء من هذه الجزئيات نعلم بطريقة أو بأخرى أن السلف لم يعملوا بهذا الجزء، فالعمل بهذا الجزء من البدع الإضافية.
ما شفنا، أنا فاهم، ربما أنا عبرت خطأ لكن هذا هو المستقر في فهمي. فهو السؤال هنا، إذا كان ابن عمر وأبو هريرة،
ما رأيك في هذه القاعدة؟
هذه قاعدة من جوامع الكلم.
جزاك الله خير. أنا منها أنطلق إلى القول بعدم جواز الزيادة على القبضة التي فعلها السلف، وليس لهم مخالف. أما افتراضك إذا ثبت أن هناك مخالف، وأنا سأقول لك لكل حادث عليك، وأنا عشت وبلغت 80 من العمر،
أطال الله في عمر الشيخ،
وما كانت المسألة واضحة لدي هذا الوضوح، وكنت أقول ما دام ابن عمر فعل هذا فهو جائز. لكني مع إعمال الذكر في هذه النصوص العامة توصلت إلى هذه القاعدة التي ما أظن أحدا يناقش فيها، وإلا فكل بدعة إضافية عليها دليل عام من الشريعة كما لا يفرق.
نعم،
لهذا أنا أقول أن المسألة في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويتذكرون معنا أن البدعة الإضافية لا دليل عام، لا بد لهم من أن يقولوا بأن الوقوف عندما ثبت عن السلف من الأخذ ما دون القبضة هو الشرع ولا يجوز زيادة عليه.
طيب النقطة الأخيرة شيخنا في الملاحظة من هذه الحاشية الطويلة، أن تعلمون أن أثر وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبضة أخذه، هذا نص البخاري.
هذا نص البخاري مسندا؟
نعم مسندا بالسند السابق للموصول.
أقول هناك روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة.
نعم،
الرواية المقيدة هي في ذهني ولا شك، وهي واردة في مصادر كثيرة، لكني ما أستحضر أنها في صحيح البخاري.
لا هي في صحيح البخاري جزما شيخنا.
معليش يا شيخ بارك الله فيك، انا ما اناقشك هذا، انا اقول لك الان ان رواية مقيدة هي محفورة في ذهني. لكني لم اكن متذكرا انها في صحيح البخاري. والان انت تقول وانا اتبعك الان.
جزاك الله خير.
وانا لا اشك في صحتها، فلا علي سواء عندي كان في صحيح البخاري او غير صحيح البخاري بالسبب صحيح، وانا ما اعتقد الصحة، ولكن انا عكس من ذلك. هل انت معتقد صحة الرواية الاخرى وهي المطلقة؟
انا اخذتها منكم، يعني تبعتكم فيها كما هو الواجب.
انت اخذت مني الاطلاق، وانا اخذت منك الان التقييد في صحيح البخاري. والجزاء الاحسان الى الاحسان.
جزاك الله خير، انت احسان السابق يا شيخنا.
جزاك الله خير. رواية ابي هريرة فليس فيها هذا القيد، ولعلك على علم
به. نعم، في عمود المصنف ابن ابي شيبة.
حسنا، فاذا رواية البخاري المقيدة لا تعطل الاطلاق المروي في الرواية الاخرى عن ابن عمر، وبخاصة الرواية عن ابي هريرة خاصة.
طيب،
فما تعطل علينا رواية البخاري شيئا مما نحن في صدده؟
طب شيخنا عفوا، ولا تؤخذ اذا اطلت معك الكلام لاجل الاستفادة.
الكلام بعد الكلام السابق لا يساغب على رواية البخاري ايضا. انا اقول للسائل، هل يجوز عدم الاخذ او بعبارة اخرى الاسبال في الحج والعمرة؟
اي اسبال اللحية؟
نعم.
لا لا غير واضح شيخنا. يعني لم افهم، لو اعدت القول.
مرحبا، اقول اخذ ابن عمر في الحج او العمره ما دون القبضه، هذا الاخذ جائز فقط ام هو عباده؟ نفس الكلام السابق يعود.
اي نعم.
وضح لك الان؟
اي نعم وضح.
جزاك الله خيرا.
وجزاكم.
هل عندك شيء آخر؟
لا، هو عفوا بقية الكلام انه اذا كانت رواية ابن عمر في صحيح البخاري مقيدة ووردت هناك روايات مطلقة، فالاصل حمل المطلق على المقيد، فالرواية المقيدة لا شك انها تعطل الرواية المطلقة، فما يبقى الا ابو هريرة رضي الله عنه.
بارك الله فيك. اولا لا اشدد هذه المقدمة، ثم من باب تقريب الموضوع سلمنا جدلا بالمقدمة، لكن لا أرى فرقا وقد قدمت لك أخيرا حق أنه لا يوجد رواية عن ابن عمر إلا في الحج والعمرة. البحث السابق كله يطرح نفسه هنا وقد لخصته لك آنفا، هذا الأخذ جائز في الحج والعمرة أم عبادة؟
هو الظاهر أنه جائز في الحج والعمرة وليس عبادة.
ليس عبادة، يعود البحث السابق.
طيب خير شيخنا.
خير الله. أرجو أن تتأمل الموضوع، لأنه أولا الموضوع في حد ذاته فيه دقة، وثانيا وأخيرا غير معالج وغير مطروح في هذا البسط والشرح.
نعم. عفوا شيخنا، هل ممكن يعني أمل فضيلتك الجزء والصفحة من فتح الباري لهذه الزيادة التي ذكرتها عن ابن عمر؟
لا ما في ضرورة، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
سهل إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخنا.
وإذا كان عندك يعني جاهز للبحث فهذا يقرب لي.
أي نعم، هو عندي كذلك يعني جاهز.
طبعا ما هو؟
يعني في اللي هو في الجزء العاشر كتاب اللباس صفحة 349 باب تقليم الأظفار. يعني هو في كتاب اللباس باب رقم 64 اللي هو باب تقليم الأظفار.
اختلافية؟
نعم طبعا اختلافية. نعم
هي موجودة عندي 10/349.
نعم هو كذلك.
ماذا نستفيد من الرجوع إلى الفتح فيما ترى؟
لا ده أنا فقط يعني الأخ لما سمع أن أنا أعدل البخاري فأراد أن هو إيه يعني بحث عنها سريعا كده على أساس أن أعمل لها فضيلتك يعني.
حتى يا باشا هكذا أسألك ماذا نستفيد بالرجوع إلى الفتح وأنا على يقين بأن هذه الرواية صحيحة؟
نعم.
ما الذي نستفيده؟
لا فقط بشكل أنا يعني الأخ يعني لما سمع أن أنا أعزو للبخاري وأنت قلت يعني أنه أول مرة أعرف الناس البخاري فهو جبهة فقط فأنا حبيت ما ليه فقط يعني ما لاش علاقة بالبحث.
أبهك الله أنا ما قلت أول مرة قلت أول مرة.
نعم.
كان سمي إنسان إنسياني خاصة ونحن في نقاش علمي دقيق. أنا ما قلت أول مرة ربما يكون أنا مسجلا في بعض كتاباتي وتعليقاتي لكن المهم أنني أسأل الآن ما دام أنك عرفت أنني أعتقد أن هذه الرواية صحيحة أولا ثم أثق بنقلك صحيح البخاري ثانيا فالآن الإحالة إلى فتح الباري من الجزء والصفحة ما الذي نستفيده؟
ولا شيء
في الحاصل أم فيه فائدة؟
لا هو من باب تحصيل يعني.
جزاك الله خيرا
وجزاك
الله. الله مرة أخرى أدلك على المصدر الذي تكلمت عن هذه المسألة وخرجت رواية ابن عمر من هذا المصدر وغيره.
نعم.
فضيلة من ملاحظتي هذه على قولك لما نشبت إلي لأول مرة.
عفوا شيخنا.
لكن قلت لا أذكر. وجزاك الله خيرا.
وجزاكم يا شيخنا.
أنت نعم المذكر.
جزاكم الله خيرا.
إياك إن شاء الله.
طيب يعني شيخنا في خاتمة هذا الجواب يعني أدعو لتلميذك.
بارك الله فيك نحن في سننا المتأخر بحاجة إلى دعواتكم لتكون دعواتكم قوة لنا وتنشيطا لنا ما بقي من حياتي.
أطال الله في عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وفيك بارك. الله يكرمك يا شيخ.
علما
وفضلا. جزاك الله خيرا.
صحيحة.
أحسن الله إليكم.
إليك إن شاء الله. وسلم على أبي ناصر ومن قد يسأل.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
وأهلا بك وسهلا.
حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخيرته.
الأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة فهاتوا ما عندكم.
فضل. إذا كان أحد طلاب العلم وقل أحد علماء الحديث في التفضيل والترجيح وتبين عنده حديث ما أن هذا المحدث صححه في كتاب وضعه في كتاب آخر ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي فما موقف الطالب من هذا الرأي؟
كما قلنا هي من مذهبين مختلفين لإمامين شهيرين ما هو موقفه؟
لا
ها؟
لا أعرف.
لا تعلم؟
لا.
طيب إذا نبين إذا كان السائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث وفي علم الفقه فواجبه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن العالم الذي وقع له قولان في مسألة واحدة إما أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الذين مضوا فإذا كان الأمر الثاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلا على طريق استعمار الأرواح وهذا طبعا الإسلام لا يقره هذا اسم تعليق بالمحال. إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل والحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في مسألة واحدة فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم. وإما أن يعلموا القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم. كذلك شأن العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث الصحيح، فإذا افترضنا أن لأحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة، فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخر عن القول المتقدم، وهذا أمر بدهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ بالقول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم، ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره، كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أجداد حسن على حسن، كذلك علمه يزداد متانة وقوة على متانة وقوة. من أجل هذا يكون الغالب والقاعدة الغالبية أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم، ولكن ليس هذا بالقاعدة المفترضة، فلهذه القاعدة مستثنيات. مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا، لأن المصلي المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بسم الله، قلت أن المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعض هذه الصلوات يجهر فيها الإمام بالقراءة، وبعض هؤلاء الذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين، فهل يجهر المؤتم مع الإمام بآمين أم لا؟ للإمام الشافعي قولان قديم وحديث. القول القديم أنه يجهر، والقول الجديد أنه لا يجهر، فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد، أي خرج عن القاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم ذي القولين قد مضى ومات. الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق. فإذا كان العالم ذي القولين حيا، سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه أو كما كان السؤال منصبا في الحديث، فإذا كان صاحب هذين القولين تصحيحا وتضيفا حيا، عليكم السلام، فإما أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح، وحينئذ سيسمع الجواب إما أن يكون على القاعدة الغالبة وإما أن تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص ذي القولين فننزل درجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل أو يكثرون من الاستماع لكتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره، فإن لم يمكن جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم بالتصديق والتضعيف، فبأي القولين قالوا أخذ به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جواب ما سألته. لا يجوز المتاجرة بالعملة، وهذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجرة بالعملة أشبه ما يكون اليوم المقامرة. ثم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نصف مئوية من الذهب، ثم ألغي هذا النظام. نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات السورية مطبوع عليها أن الليرة السورية يقابلها نصف معين من الذهب في البنك، بتقدم 100 ليرة سورية تأخذ مثلا ليرتين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية. كان هذا من قبل، أصبح الآن لا شيء من هذا. فعملة الشعوب خاصة الشعوب المنحطة أو المتأخرة عملتها ورق لا فضة ولا يرق. فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر بالعملات الورقية بسبب الحروب أو أسباب أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان، في سوريا، ثم في العراق، ثم هنا، وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجارة. وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوف مؤلفة، لأنه هلا انفصلت العراق وراح يرتفع ايش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شرائه إلا أيام ورد انضرب ايش الدينار العراقي، فخسر خسائر بالغة جدا. فلهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وإنما يجوز منه ما يضطر إليه الإنسان للصرف للحياة والمعيشة التي لا بد منها. أما يشتري ويدخر ويراقب الجو وسوق البورصة طلع نزل فيتصرف مع هذا النزول الهبوط، اللي أظن كلنا أصبحنا نعتقد أنه السوق هذا كله بيد اليهود، هكذا يقولون. مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقابرون، والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن والسنة الصحيحة عن الرسول عليه السلام.